إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم بالمعنى. بدل حسنا بسوء، أين المقود؟ هل أين كذا كذا؟ لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومثل المثل. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مشفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟ الأخير كرين لا. فهنا بدل حسنا، لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأخذ مثل أخذ بمعنى أخذ. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، هنا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، ولا يثبت اسما موصولا مستثنى، لان استثنى هنا منقطع. من ظلم ظلم فعل الشرط، وجمله فاني غفور رحيم جواب الشرط. اقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم، الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإنه غفور رحيم، فإنه يريد مقتضى هنا، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنه الحد، لأن هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب، يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم، يشمل الرسل وغير الرسل. نعم، يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب، أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تكونوا من ما أخذنا الفوائد من قبل. كل النساء قاسين فوائد ولا؟ أين هذا إن شاء الله قادم. لا كل قاسين جميل هو سجل مزم الحمد لله رب العالمين.
وعادت النيابة في جيدة تخرج بيضاء من غير سوء في جس آيات يا فرعون وقومه ثم من كون قوم فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين جحدوا بها واستيقن نفسها أن تكونوا منهم عظيما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم من شهاب قبس لعلكم تفطنون. أول من استفاد من هذه الآية وأنتم تخيشون أن الفوائد استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك في مكالمته إلى أهله ومراجعته إياهم بما هم الجميل يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف مما يدل على أنه يتراجع معهم بما هم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل وهذا هو القول الصحيح. على هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل به أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل ومن أهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل. فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى له دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مصطلح بما في ذلك فكان فيه إلى العرف لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعادات ترد معانيها إلى أعراف الناس وعادات. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا من هنا أهجر إلى خزين ذلك ما معنى ذلك. وفيه دليل على أن الأقوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يخبرهم عن غيرهم إلا أي شيء تبسى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم. الأول المماثلة في البشرية والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة بقوله لعلكم تصلون لعلكم تصلون. هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة دافعة رافعة رافعة للقبض السابق ودافعة للقبض الخلاف. نعم اتخاذ الوقاية الدافعة والرافعة لا يلام عليه بل إنه ربما يؤمر به ربما يؤمر به أمر عجاب أو أمر استفاد حسب ما تقتضيه الحال التي يريد أن يقرأها أو يسعها. وفي هذا وفي الآية المتوكلين على قبول قدر الشفاء. هاتيت منها بخبر فهاتيت منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة، قسم يقبض وقسم لا يقبض وقسم مقتنع. الذي لا يقبض لا يقبض، والموثوق به يقبل، والمقبول او المقتنع يقنع بتبيع عنه يقبض يوفق حتى يقبض. هنا سأعطيكم هذه الخاطئة أصل دين ضيع على مقابلة واحد دراسة في لفظ الجهة، لكن هذا ما فائدة لغوية. السلام على من يتفق به لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أتفق به وهو عند الناس مجهول يتوقفون بأمره. السلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل قيمة ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض الحضار فيما سبق رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معه أقوى من مبطئ إذا قال ما رأينا، والشيخ هذا في حد دينه وفي أمانته موثوق به وأصر على أنه رأى الهلال، فقال الهلال أجن مني فدان منك ومسح خاطبه، فقال له انظر قال الآن ما رأيت. فإذا هي جعلهم بيضاء، وهذه من لكاء القاضي من لكاء القاضي، لأنه تأكيد الناس بمعهم ما رأوه وهو رأى لما يمكن وهو ثقة أنه رجل مكتوب في حضرك لكن يقدر. ثم وفيه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مقصود من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا نبي للمجهول لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله. فما الجواب؟ أولا كيف يأتي، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العظيم، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت، وفيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمر من الأشاعرة والكلابيين الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل بأرض المسيح. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد من كان مستوحد أن تقول له أو تفعل معه ما يمكن ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأنه مستوحد ما يفعل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتنفس من قبوله يؤخذ من قوله وغيره. قد نودي أن بورك من في النار، كما يزداد بركة من في النار ومن حولها يزداد بنية طمأنينة، يزداد بنية طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من النار ومن حولها. وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله وسبحان الله. وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب العالمين. لو قال معه رب آخر لم يكن على رب العالمين بل ربا لبعض العالمين. الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد، دل على انتماء الآله. انتماء تفاسدنا دل على انتماء تعدد الآله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن وذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا عنهم لم يكن فاق وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم. حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية الله سبحانه. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين. أثنى على نفسه بنفي وإثبات، قوله النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الثناء لكن كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات. النفي والإثبات، لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات. وفي اجتماعنا يحصل الكمال المطلق، في اجتماعنا يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحرير، تقية وتحرير. وفيه دليل لاية دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ترى يا إبراهيم نعم إيه نعم الآن يتوجه هنا يتوجه إما قال الله تبارك وتعالى يا موسى إيه فيها أن الرساء مباركة بقوله ومن ومن وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أولا في الآية دليل على أن تعيين الصف في النداء له فائدة ولكنها بالأمس، وهي التطمين والإيماء. لأن كذا إذا قلت يا فلان ثم أنت بلا شخص يعني هذا يعرفني ما ينال لي اسمه، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل لقولك أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعليم نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العظيم الحكيم. ما قال أنا مثلا أنا مسلم أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه. هل فيها إثبات الألوهية لله؟ فأعطى حصر الألوهية لله كيف ذلك؟ يعني ما هو وصفه في الإدارة ما يفترض أن يكون هو المأبوب وقته وين ومن تعرف من هذا الخبر هذا خط اللفظ طيب وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق للفظ المطارة ومقولة من الحكيم وإن ذكرنا أن الحكيم للحكم والحكم نعم إثبات الحكم المطلق للفظ المطارة من قول الحكيم وألقى عصاك فلما رآها فاستيقظ كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقد يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من بلغ فأولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وهي من قوله فلما رآها فاستيقظ لأنه أمر بإلقائها فألقى في مجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية إذا فجائية تدل على مفاجعة الأمر ووقوعها على وجه الفور ففيها دليل واضح على أي شيء على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل وأنها تناسب العصر وكون يحتز كأنها جاء لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطورا بالغا جدا في ذلك الوقت وهو الصحيح فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضع في الأرض ما رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحر وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاد في الحد من البلاغة الإيجاد في الحد ولا يعد هذا خطورا ولا تقصير طيب مين هنا الأول فلما رأى السكر هنا فيه ثلاثة مفهوم وألقى عصاها فألقاها فلما رأى السكر لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاه لما أمر بهذا استدعي وهي في يده وليس الأمر كذلك وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست مجرد حيوان يتحرك ولكنها أبلع من ذلك فأنها كان ومعلوم أن الكان بنفسه مروع نعم الحية بنفسها مروع فإذا كانت من عظيم الحية صارت أسر وأبلغ وفيه دليل على جواز الخوف أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف ولا مجرى وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يرام عليه فالأنبياء يجرون ويعطفون ويبردون ويمرضون نعم ها ويموتون عليه ها انما انا كفر منكم طيب وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف ان هذا من رحمة الله به لانه اذا قال له وقد علم انه رب العالمين اذا قال له لا تخف لا يمكن الخوف لا يمكن الخوف وفيه دليل على جواز توجيه الاحكام الشرعيه الى الامور الفطريه توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف إذا قال قائل أنت إذا قلت الإنسان لا تخف الصوت صغير كيف يتعب عنك؟ نعم لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم يقول نعم يمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور كان هذا الإنسان رسمنا له لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب وغضب من طبيعة الإنسان لكن معنى لا تغضب لأن حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا ثم إن غضبت فلا تنفس مقترها الغضب من الآن. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقترة الطبيعة البشرية يجوز أن نوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا نعم ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الأثر من باب مدافعاتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول من أن أمر بما لا يستطيع أمر بعدم الغضب وغرابك أن يغرب أمر بعدم الخوف وغرابك أن يخاف مما هو مخوف. لما توجه أتوقع مجانا قال يعقل من خلق إن هو فوق معرفة الله فوق السابق. وفيه أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف إني لا يخاف لدي المرسلين إني لا يخاف لدي المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه كان عنه خوف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرهبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به ولهذا أمر الله به في ذلك. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح نعم فإن الله تعالى يمحو العمل السيء في العمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مناسبة ذكرها في هذا المقام ما هو؟ طيب وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته من فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن قال أعد الآية صافي فأعادها مرة ثانية وقال قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب فنكالا من الله والله عظيم حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وعلى خفيف ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. لهذا إذا تاب من قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عن الحد. وهل عاد الحق به خير من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقولك إني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالترتيب. نعم له لا تسلم الأنبياء ما يفهمون مما لا يكون بالرسالة والسنة. أن ما يخرج الرسالة وشرف النبوءة ما يفهمون منه، لكنهم يفهمون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا الثوب. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأشعر أن الإقرار التوحيد مهم أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين، هناك في الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يسد بالرسالة مثل الكذب والخيانة ولا الشرف والمروءة والزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوع من معاصي فإنهم لا يقرون عليه، لابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم من هذا الشيء، لأنه يعني في القدوة ولو أقروا على معاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم حصل النفس ما كذا واعترف أنه غلط، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في نفسه. يعني لا تريد أن يظلم نفسه فالعين بطل الوجه والله غفور رحيم. هذا مما يدل على أن الأمر وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه غفر له ما غفر له. نعم يقولون إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إشارته بالرسالة. نعم وقتها الندى ما هو يتجلى من القرب والبعد، الندى بالصوت منه الصوت منه قد يكون من البعد وقد يرفع صوته انت ولا كان من البعد. هذا قد يكون ان الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه منه ثم قرب فنادانا من جانب كل ايمن وقربنا منه. يعني الحكمة في أن نوريها بالنار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن مكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت الدعوة من مدة النساء وأنه كان على الأسلام بعيدا منه في طريق. نعم قلنا في مكة الأسلام في وسط هذا من بعد أن أخذ ما نعم لها يمكن أن كان يتحمل، ولهذا لما اختار موسى قوم إسرائيل وقال وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من الأخذ الله شهر فلا فالآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في مكان خاص هو المقدس من بعد وربما تتعمل أخذ. من قولها ومن حولها من سمار ومن قال وادخل أول الله من سبعين جاد رسلان وادخل يدك في جيدك
صوت الغني، هذا تفسير من جيد أنه صوت الغني. وقوله أبذل يدك، اليد في اللغة تطلق على الكف فقط، ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم من المرأة. إذن اللي أدخل حكم مفرد اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس الذي يجرى بل الكف يؤيدها في جيده، نعم في جيده، تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جر، لكنها مجزومة بأي شيء؟ في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل، نعم، معروف أنه إذا سقط الجزاء، إذا سقط الجزاء وقتل الجزاء، إذن هذا القاعدة، أو السببية إذا جاء استعاد الطلب يسقط الجزاء بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الجزاء وبعد الطلب وقتل الجزاء، إذن هذا القاعدة معروفة. تخرج يعني الأجد خلاف لونها من القدمة بيضاء من غير سوء. هنا قال المعلق أنها كانت أن يقضينها القدمة من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من سائل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، لأنه سوء، لأنه عيب يسوء صاحبه، نعم، لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء صرفي لها شعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها مختلفة، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلونها. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكره، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال لها فيها، المسائل الخبرية ما لهم أن يضعوا فيها مجال، يقتصر فيها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر. فنقول هي بيضة وصف بها آية، قال المؤلف آية في ست آيات في الزرقية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العصا تكون من جملة السحر، نعم، وليست زائدة على السحر، في ست آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه السحر وهي العصا واليد، لكن بقي سبع آيات، فما هي الآيات؟ سبعين لا يمكن الوقت، كم بعد؟ سبع الآن؟ سبع الآن؟ سبع الآن؟ لا خارج عن الدرس، تكون باقي عشرة نقول في كل آيات آية كان معروفة جميعا بقية السفر فأرسلنا عليه المسلطان والجراد والكمل والضفادع والدم هذا خمس ما خمسين سبع ولقد أخذنا آلة العالم بالسنين ونقص من الثمرات السنة جميع ستة آيات هذا العالم أرسلنا عليهم الطوفان وفق الطوفان الفيران فيران منه الجراد معروف الكمل الدودة لا الدودة التي تكون في الحدود الكمل لا الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عاد نشوف له الدم بعض العلماء يقول ان الدم هذا الم اذا كذبوه فاذا هو دم واذا سلمه الجزء الى الاسرائيلي هذا ماء هذا ماء ولكن الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمه الله ذهب غيرها يسالون ذا الطوفان الفيضان وهذا يكتب الدروع قبل خروجه والجراد يأكل الدروع بعد خروجه نعم لأن الدروع منها شيء ثومة مدروع هذا يكتبه الماء شيء خارج يأكله الجراد شيء مدخر يكتبه القمة نعم الماء يكتبه البقاء هذا الماء يكتبه البقاء إذا الآن المأكول والمصروف هذا طيب هذا المأكول والمصروف إذا أكل الإنسان أو شرب يتحول إلى دم ترسل عليه الدم أيضا فهو النجيس وهو النجيس الرعاة نعم فعلى هذا يكون هؤلاء غذاءهم فسد نعم وما حصل بالغذاء نجس نجزعي. وهذا الحقيق هو المعنى لأن كون المعلمة في الدم يحصل الكادمة بالضفادع الضفادع إلى خار الماء منه من الضفادع مثل ما بيشرح هو نعم يجب يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث ويمكن ما يضع كفته لكل مثل الدم على نعم الحاكم إن أخوات ما ذهب إلى الشيخ رحمه الله هذه تسعة آيات السنين ونقص من الثمرات السنين اسمعنا الجد والقحط وعدم المطر ونقص من الثمرات فرعون هو علم دين لمن لكل من ملك مصر كافر مثل كسرى علم دين لكل من ملك الخبز كافرا وكذلك قيصر لكل من ملك روما كافرا فينا وقوله القوم الاصحاب وسمي اصحاب قوما لان بهم قوام الانسان فالانسان يعتز ويقوم بقومه وقول انهم كانوا قوما فاسقين هذا تعليل للرساله اليهم يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين يعني خارجين عن الطاعة وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة وفسق أصغر وهو الخروج عن الطاعة المطلقة كذا جميع الفسق الأكبر هو الخروج عن مطلق الطاعة والفسق الأصغر هو الخروج عن الطاعة المطلقة ونشوف لأحمد بيجيبنا الفرق ونستعبغن نعم نعم عن الطاعة المطلقة وش الطاعة وش فرق بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة؟ يعني شاملة شاملة في كل أفراد الطاعة، الطاعة المطلقة يعني أنه يطيع في كل أمر. إيه نعم هذا والواقع، إذا قال هذا الرجل مثلا قد أطاع الله إطاعة مطلقة فمعناه في كل ما أمر به، إذ إذا فسق يصير خرج عن الطاعة المطلقة، لأن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه وجود أي جزء منه، والشيء المطلق الكامل الكامل. ولهذا الفاسق عند السنة جماعة هل معه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان. مطلق الطاعة يقول هذا الرجل فاسق أي خارج عن مطلق الطاعة، ففسقه لا أكبر إيه عن مطلق الطاعة، فاسق عن مطلق الطاعة يعني ما نام ما يفسق في حقه ولا أقل طاعة، ما طاعه هذا كافر. وإن يقول هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة معناه أنه ما هو طاعة لكن الطاعة كاملة مما. ولذلك عندهم أيضا حتى في الفقه يقول هذا ماء مطلق وهذا مطلق ماء، قالوا ما تغير بالأشياء الطاهرة ليس بطهور لأنه ليس بماء مطلق وإنما هو مطلق ماء. فالكلام هذه يعني الفرق بين الصابرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الكلام، إن الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق معناه الكمال ومطلق الشيء معناه الأصل، معناه الأصل. طيب هنا إنهم كانوا قوما فاسقين أي الفسقين؟ الفسق الأكبر لأنهم خارجون عن مطلق الطاعة ما عندهم طاعة. والفائد إن شاء الله من أسئلهم الفسقين اللي فيه فوائد هذه كثيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، فلما جاءتهم الضمير يعود إلى فرعون وقومه، نعم، وقول آياتنا أي العلامات الدالة، العلامات الدالة على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته وعلى حقية ما دعا إليه، لأن الآيات التي بعث الله بها موسى تدل على أمرين، على صدق موسى وهذا تأييد الله، وعلى صحة ما جاء به، وعلى صحة ما جاء به. فالآيات هذه تشمل الأمرين. وقوله مبصرة فسر المؤلف أي مضيئة واضحة، وهنا كلمة مبصرة اسم فاعل والفعل منها أبصر، وهل الآيات هي التي فيها البصر أي مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟ طيب أيهم أبلغ؟ الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها. الآيات هذه هي بنفسها ظاهرة واضحة، والذي يراها يبصر بها، الذي يراها يبصر بها، ولهذا نقول مبصرة هي تعني أنها باصرة بنفسها وموجبة للإبصار بغيرها. لما جاءت هذه الآيات المبصرة كان الجواب قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه الآيات لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر، فمبين هنا على رأي الكتاب المؤلف وواقع من أبانا اللازم أو المتعدي اللازم. قالوا هذا سحر، السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يكون سحرا. نعم. ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسير، وذكر من جملة السحر الساعة، ساعة اللي تطورت إلى 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 ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هي خفية السبب. عندك الآن الساعة في تبدي نفسها العقرب هذه في نفسها. نعم. أو أبلى من هذا جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وشن يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ، نعم، إلى بوتيك آخر، أو أظهر لك تاريخ السحر أو اليوم. نعم. لو جاءت بغير الوقت كان الناس يتعجبون بها. نعم.
يكون
سحر مستحيل. لا، هذا هو يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا. لأن السحر شرعا هو عبارة عن رقص وعزائم ورقى، نعم، تؤثر في بدن مسحور أو عقله، نعم، ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقدره، نعم، فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا السحر، قول فرعون وقومه، مشكلين بهذا. السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها كما لا تدري من ذلك الشرع. نعم. فهم قالوا هذا السحر مبين، وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل. نعم. قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة أظن الزاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الرسل السابقين، يقول أقوامهم هذا. أتواصوا به؟ لا، ما تواصوا به، لكن جامع نصرة الطغيان، بل هم قوم طاغون. نعم. لا، هذه منع الصلح، يعني ربما عن بعض من تساحر مثل الجميع مثل كسارة. نعم. لا، مجرد ضرر ناقص الكفر بحقيقة. ولهذا لو رغيت الإنسان بدواء تكون من وشبهه ما فرق، لكن من ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية، نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الضعف. لكن نعم، إذا قال هكذا يقول ظاهر القرآن والكفر لنا بيوت العلم، وقال هكذا وأبطل هذه العلة، فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم. إنجاز. إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما قال تكفر بتعلم السحر. لا، مهم معنى فلا تكفر بشيء ثم تتعلم السحر. ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تهار التعلم، إلا تتعلم السحر.
يعني ما
يتعلم من ذلك؟ لا، تمام، معناه تعلم السحر نفس الكفر، يعني هذا ثلاثة أهل الله في المسكرين، معناه أن يكون يكفر بشيء لم يكفر القرآن، وهذا ظهرها أن الكفر يكون بالتعلم نفسه. ثلاثة الأوابين. نعم. أي صحيح. وين بنتكلم فيها الآن؟ مثلا قلنا نبي نبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى في الحديث.
فلما جاءت آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر نجم لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يرجعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه وأدخلني برحمتك في ذلك الصالحين
إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يده دخلت على طبيعته ثم خرجت بيضاء من غير سوء في لحظة، لأن قوله أدخل تخرج من هذه تخرج جواب لأدخل، فالمعنى أنه مجرد إدخال تخرج هكذا، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم لا تخرج إذا أخذت، إذا أخذها هو المهم أنه بمجرد ما يدخل تخرج بيد نفسها، لكن تخرج إذا أخذها. نعم تخرجين إذا أخذها فإذا أخذها طيبة. وفي هذا الدليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آية الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعقل الذي بعثوا فيه. ويخذ هذا من أين؟ رخ من أخر وهذه الآية تشبه السحر، لكنها حقيقة السحر خيال. السحر ما يمكن يخلق اليد إلى بيضاء أو المتحدث إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك، ما يمكن يخلقه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة. وفيه أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يهم الشيء لأمر يفترض منه، فقول المقالة لا ما إذ قوله من غير سوء، فإن الغيرة قد تكون من سوء ولكنه اضطرب بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفي الكلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطى الله تعالى 9 آيات، منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا، فما هذه 9؟ نعم ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من توقف الآية؟ لا ليه؟ عطنا الكلمة أو الجملة مثل الآية تدل عليها. نعم هي تسع آيات تأخذ زبان الرسول في تسع آيات. فما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا في آية؟ ما تقوم الحجة إلا بهذا. لو جاء رجل جرم رسول من عند الله بدون آيات نعم ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم 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 صحيح هذا النفي الظرفي على ذلك، وأن ما ذكره وغيره ما هو من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي هذا. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. نسوى قد عزيز ما لا ما لن نجا إنهم كانوا قوم فاسقين. ترى أنا عزيز ما نحضر من الواحد يأخذ كل جنة منه أنا على كل حال يجلقى أجد فيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من التصاح والبلاغة قرن الحكم بتعليله. لا نعم اين تعليم الاحسان اذا كانوا قوم لماذا انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد التعليل او قرن الحكم التعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم يمكن فهمها لكن نعم طيب التعميم بعموم العزة ترى إذا ذكرت العلة فلا ثلاث فوائد لأن نحن نعرف يعني يمكن أفضل. أولا بأن حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم وزاد طمأنينة. جارب ها طيب طمأنينة وعد الفائدة أن التعليم الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليم. طيب وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر من يا أخ طيب نعم من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين. يعني مطلق فسق إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة. فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض فروض فهو مطلق. ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الاستفاد من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار، فهل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة بغيرها؟ كلاهما هي مبصرة من أن هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها نعم تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا الدين على أن آيات الله سبحانه وتعالى بينة واضحة، بينة واضحة صورة الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات. وفيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفيه أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعوان حيث قالوا سحر مبين، سحر مبين يعني بين ظاهر ما فيه إشكال. وهكذا المبدع ياتي بالكلمات التي تشبه على الخلق حتى يصل الى ما يريد من الباطل. طيب، وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه مع انه قال اياتنا اياتنا مبصره؟ محمد فجر يشمل كل ما جاء حتى يشمل حتى نوح نفسه تكون ساحرا. نبدا بجسر الجليل الان عند الشيال هذه السؤال. قبل قليل ان الايات هذه منها شيء حاضر وهما استنتان وشيء لا وهما جاء من ستجد. ثم قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. جحدوا الضمير يعود على فرعون وقومه، والجحد الانكار، وجحد يتعدى بنفسه ولكنه قد يضمن معنى التكليف فيتعدى بالباء. وجحدوا مكذبين بها، وهنا الجحد ضمن معنى التكذيب ولهذا تعدى بالباء. ذلك لان الجحد قد يكون تكذيبا وقد يكون مراعاه لمصالح من المصالح لمصلحه من المصالح، واسبابه متعدده الجحد. فانه قد يقول القائل ماذا فعلت فتجحد لمصلحة تريده لا تكذيبا، ولكنه هنا تكذيب. يحكم هذا تكذيب. وش الدليل؟ الدليل انه عد بالله، والذي يعد بالله هو التكذيب. فجحدوا بها اي كذبوا بها جحدا، هم كذبوا ومع ذلك ما اظهروها ما أظهروه. ولهذا يقول المؤلف أي لم يقروا، أي لم يقروا بها، ولم يقروا بها معنى هو التكذيب. والمؤلف أتى بلم يقروا لأمرين. الأمر الأول لأجل أن يسلم التعليق بالباء، لأن أقر تتعدى شبه بالباء. والثاني لأجل على رأيي لأجل أن لا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها يعني كأن المؤلف جعل الجحف مثل إخفاء، ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير. أولا أنه فسر المسك بالمنفي، قل لا جحف مسك لم يقر منفي. الثاني أنه لتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية، وهو كتمانهم لهذه الآيات لو سئلوا عنها. أنتم كتمانهم لو سئلوا، لأنكم إنسان ما يقر مهم مثل إذا جحد وكتم عن غيره. فإبقاء الآية على ما هي عليه، ويقال إنه عدي الجحد بالباء لماذا؟ لتضمينه معنى التكليف، ويكون دالا على أمرين: على إخفائها عند طلبها، وعلى التكليف بها عند عرضها. الآية بلا شك، ولا حاجة أن نقول إن الآية أدلى مما ذكر المؤلف، لكننا نقول إن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين: الوجه الأول تفسير الإخفاء النفي، وهذا قصور، والثاني أنه فوت معنى وهو الجحود عند السؤال، فهو تكليف عند العرض وجحود عند الطلب. قال معلوم أن يكذبون ويخفون، ولكنهم متيقنين. هم ما اعترفوا ظاهرا، إنما كلام التفسير بهذا خطأ. قال: وقد استيقنتها أنفسهم، أي توقنوا. لذلك يا جماعة المؤلف قال وقد استيقنتها، فما الذي أوجب له أن يقدر قد؟ نعم، يقول لأن الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها قد للتحقيق. والثاني قال استيقنت أنفسهم، قال أي تيقنوا، أي تيقنوا أنها من عند الله، فتفكر استيقن بتيقن، إشارة إلى أن السين والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين والتاء على بابها ولا يحكم بزيادتها، لأن الاستيقان أبلغ من التيقن. ومن المعروف عندهم أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الاستيقان أبلغ، فهم قد استيقنوها استيقانا كاملا ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا به. يكون هذا الجحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال ظلما وعلوا إلى آخره. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولم يقل واستيقنوها، فإضافة الاستيقان إلى النفس أبلغ، أي أنه يقين بلغ نفوسهم، نعم، حتى تمكن منها، ومع ذلك والعياذ بالله جحدوا بها وأنكروها. وقوله ظلما وعلوا، يقول المؤلف تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكبر. ولكنه أيضا لو نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنه أدلى مما فسرها به. قوله ظلما، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ما لم تظلم منه؟ أي لم تنقص. فالأصل فيه أنه بمعنى النقص، وكل من نقص حق غيره فهو ظالم، فهو ظالم إذا نقص الإنسان حق نفسه فهو ظالم لله، إذا نقص حق غيره فهو ظالم لله. هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه الصلاة والسلام فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم حيث لم يقودوها إلى ما فيها صلاح، إلى ما فيه صلاحها، فهم أيضا ظالمون. ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال علوا، وهذا معنى غير الظلم، يعني أن ترفعا عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. يرون أن موسى من موسى الذي يأتي إلى فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ثم يقول أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟ بطبيعة البشر الفاسق أن يتعصى أبدا، فلهذا جحدوا ظلما لمن؟ لموسى وأنفسه، علوا ترفعا عن موسى وعما جاء به أيضا. فهم والعياذ بالله اتفقوا بالوصفين. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إلى الجحد، صحيح لا للاستيقان، لأن الاستيقان هو ظلم إلى السرقة، أن موسى صادق ما ظلم، هذا حق، هذا عدل وتواضع، القانون عدل وتواضع، لكن ما استيقنوا، ما استيقنوا نحن يعني من قادوا لهذا الاستيقان. إذن فهو راجع إلى الجحد، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. لكن فائدة الاستيقان للجملة الحالية واستيقنتها فائدة جانبها بين المتعلق ومتعلقه، فائدتها التشنيع عليهم، المبادرة للتشنيع عليهم، لأن كونهم يجحدون مع الاستيقان أشد وأعظم. نعم، الجاحد مع الشك قد يغلط، نعم، لكن مع الاستيقان لا وجه له. ففائدة الاعتراف بالجملة الحالية واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه، مش فائدتها؟ نعم، المبادرة بالتشنيع عليه وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غايته، الظلم والعلو. فما إعراب ظلما وعلوا؟ هل هي مفعول لأجله، يعني من أجل الظلم والعلو، أو هي مصدر بمعنى الحال الظالمين عالي؟ الأخير أولى، الأخير أولى، لأن الظلم والعلو إذا جعلنا نقول من أجله فهو سابق على الجهل، هو سابق على الجهل، إذ أنهم ظلموا وعلوا ثم جحدوا. فعلى هذا نقول إن ظلما وعلوا إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم ظالمين عالين، ظالمين عالين. قال الله تبارك وتعالى فانظر يا محمد إلى آخره، فانظر نظر اعتبار أو نظر إبصار؟ نظر اعتبار، لأن نظر الإبصار هنا متعذر، ليش؟ لسبق زمنه، لسبق زمنه، لكنه نظر اعتبار. والخطاب على كلام المؤلف يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد. وقد مر علينا عدة مرات أن الخطاب المفرد في القرآن لا يخص بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل يكون على ما دل عليه، وإلا فهو عام. فانظر أيها المخاطب، فانظر أيها المخاطب، مو يا محمد، فانظر أيها المخاطب، لأن يعني القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين يديه القرآن. أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. ويدل على أن على أن الخطاب المفرد عام، الخطاب المفرد عام أولا ما ذكرناه من التحديد أن القرآن بين أيدي الناس جميعا، نعم. ثانيا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، خاطب بالإكراه والجمع يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به مثل ما مثلنا بالمثالين، وكذلك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام. إذا تنظر نقول أيها المقاتل، نعم، تنظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة المفسدين في هذه الآية. الجملة هذه أولا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا لا؟ هذا المعروف عندكم، إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان الله غفورا، وكان الله غفورا، نعم. ثانيا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فهنا ما نرى خبر اللي كان، كيف كان عاقبة نعم المفسدين، ها نعم ايه طيب هاي زين. الثاني طيب الجواب الثاني صحيح، يعني عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي، والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي ما كان له فرد فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرد وإنما تأنيثه لفظي فهو مؤنث مجازي. طيب أما الأول وهو قوله إنها ناقصة أو إنها تامة فليس بتام، نعم فهو نعم على الصحيح. الخبر مقدم هو كيف، نعم مقدم وجوبا ولا جوابا، لماذا؟ لأنه اسم استفهام والاستفهام له الصداقة، ما يمكن أكل الاستفهام في وسط الكلام، لا بد أن يكون متقدما. إذن عاقبة هذين الأعراب، عاقبة وش من العاقبة؟ العاقبة في الأصل التأخر، ومنه العاقب في القدم، عقب القدم ما هو؟ العقوق المؤخر. العاقبة معناه وش من العاقبة؟ الأمر المتأخر، يعني انظر ماذا كان من أمرهم في آخر في النهاية في النهاية. وقوله المفسدين الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي، إفساد الأخلاق والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبهذا التقرير وهو أن الأصل في الإفساد الموجود في القرآن ما هو؟ إفساد الأخلاق والعقائد ويتبعه فساد الأمان. بهذا نعرف أن ما يطمئن به الناس الآن في الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أشبه ذلك. وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول العقيدة السمحة ولا يذكر العمل. نعم. ثم كلمة السمحة أيضا تدل على ضعف في هذه العقيدة. سمحة كيف تسمح؟ صحيح أنها هي الحنفية سمحة لا شك، لكنها لها أمان ولها حزم. ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني مع ذكر العقيدة وحدها في نظري أنه خطير، لأنه يبقى كل واحد ينشد مش ينشد هذين الأمرين. أنا عندي عقيدة سلمية، عقيدة سمحة لينة هينة كيف تقبل؟ نعم. تريد أن أنشد أيضا خفية البدن والأمن وما أشبه ذلك، لكن استقامة الدين والسعي في إقامته بين الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أمر لا يكاد يذكر. نعم. وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت بالبدن وحده فهي كفاف، ما يدوم هذا أبدا، لا يمكن أن يدوم، على أن الرفاهية المطلقة بالبدن لا بد أن تكون مسبوقة بقلق في القلب، لأن الله تعالى إنما ضمن الحياة الطيبة لمن هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شف عقيدة وعمل، وبدأ بالعمل أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. حياة طيبة في الدنيا وأجر حسن في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه. أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر، ضرر عظيم على الإنسان، توجب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة. يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالعظم اللي أنتم فيه من النعيم والسرور وانشراح الله فبقوا ما أشياء ذلك. طيب إذن المفسد